أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف وجعل صلاتنا به مقبولة ورزقنا رضاه. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث الإمام الحسين عليه السلام ومحمد بن الحنفية. هذا الموضوع حساس لأهمية النصوص التي تمدح محمد بن الحنفية ابن أمير المؤمنين في جميع المراحل، ولوجود غموض في مسألة عدم التحاقه بالإمام الحسين سلام الله عليه. نجد مثلا في المصادر الحديثة عن وداع محمد بن حنفية للإمام الحسين عليه السلام في المدينة المنورة، ونجد في الطبقات الكبرى لابن سعد، ولعله تفرد بذلك أن محمد بن الحنفية ذهب إلى مكة قبل مغادرة الإمام الحسين عليه السلام مكة وتحدث معه مرة ثانية. حول كلام الإمام الحسين عليه السلام معه قبل مغادرة المدينة نجد في مقتل الخوارزمي نقلاً عن الفتوح لابن أعثم، وقد قارنت بين نص الخوارزمي نقلا عن الفتوح وما هو موجود في كتاب الفتوح لابن أعثم. هذا النص يتحدث قبله عن وداع الإمام الحسين عليه السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تفاصيل مثيرة وملفتة جدا، ثم يأتي الحديث حول وداع الحسين عليه السلام لأمه الصديقة الكبرى الشهيدة الزهراء عليه السلام ولأخيه الإمام الحسن عليه السلام، ثم يرجع إلى البيت فيأتيه محمد بن الحنفي. إذن التوقيت لحديث محمد بن الحنفي مع الإمام الحسين عليه السلام هو قبيل مغادرة الإمام الحسين عليه السلام المدينة المنورة. قال الخوارزمي، قال أي ابن أعثم: وتهيأ الحسين عليه السلام وعزم على الخروج من المدينة، ومضى في جوف الليل إلى قبر أمه فصلى عند قبرها. كان الحديث قبله كما ذكرت عن وداع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه ذهب مرة إلى الحرم لوداع رسول الله صلى الله عليه وآله، المرة الثانية لوداع الزهراء والإمام الحسن. هون ما في إلى الحرم، في ذهب لكن باعتبار أنه قبر الزهراء عليه السلام نحن لا نعرفه، يحتمل أن يكون إلى الحرم ثم إلى البقيع لوداع الإمام الحسن. ومضى في جوف الليل إلى قبر أمه فصلى عند قبرها وودعها، ثم قام وصار إلى قبر أخيه الحسن ففعل كذلك، ثم رجع إلى منزله في وقت الصبح، فأقبل إليه أخوه محمد بن الحنفية فقال له. نلاحظ في كلام محمد بن الحنفية أنه في غاية التأديب ورعاية الحق مع الإمام الحسين سلام الله عليه، وسيأتي عن الإمام الباقر سلام الله عليه أن محمد بن الحنفية ما تكلم بين يدي الحسين عليه السلام أعظاما له، يعني هو إذا كان في مجلس وفيه الإمام الحسين وآخرون هو لا يتكلم في حضور الإمام الحسين كما كان يفعل الإمام الحسين سلام الله عليه مع الإمام الحسن عليه السلام. هنا نجد أن حديث محمد بن الحنفية حديث وجداني عاطفي عقائدي منسجم مع الأصول. يقول له يا أخي، محمد بن الحنفية يقول للإمام الحسين يا أخي فديتك نفسي، أنت أحب الناس إلي وأعزهم علي، ولست والله أدخر النصيحة لأحد من الخلق، وليس أحد أحق بها منك، لأنك مزاج مائي ونفسي وروحي وبصري، وكبير أهل بيتي ومن وجب طاعته في عنقي، لأن الله تبارك وتعالى قد شرفك وجعلك من سادات أهل الجنة، إني أريد أن أشير عليك فاقبل مني. الكلام منسجم مع ثوابت إلى آخر عبارة، ما بيمنع أنه واحد يعطي لإمامه رأي، لكن إن لم يقبله فطبيعي أنه يلتزم بأمره. الغموض هنا، الغموض أنه يحفظ حق الإمام الحسين سلام الله عليه، ثم الإمام عندما أصر على أن الخروج إلى العراق هو الحل، المفترض أن محمد بن الحنفية كان يلتحق به. طبعا توجد وصية الآن تأتي إن شاء الله في هذا المجلس، ختم الإمام الحسين عليه السلام المجلس بوصية ويقول له لا عليك أن تبقى، لا عليك أن تبقى، وليس معنى هذا أن لا يذهب أحد من أولادك، لأنه لا محمد بن الحنفية يلتحق بالإمام ولا أحد من أولاده. والنص الذي يبدو أن ابن سعد تفرد به يشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام وجد في نفسه من ذلك. ثم يأتي معنا أنه رسالة الإمام الحسين عليه السلام من الطريق إلى بني هاشم تعزز عدم رضا الإمام الحسين ببقاء محمد بن الحنفية وأولاده في المدينة، عدم التحاقهم وعدم التحاقهم بسيد الشهداء. فقال له الحسين قل يا أخي ما بدلك، شو هي المشورة؟ قال أشير عليك أن تنحي بنفسك عن يزيد، يعني أن لا تدخل إلى بلد بتصور يزيد أنه أنت عم تنافسه بالدخول إلى هالمنطقة، تكون في مكان وتبعث برسلك. طبعا هون الاقتراح مش واضح، يعني وين تنحي عن نفسك؟ هلأ بيسألوا الإمام بيقول له يعني مك، تنحي بنفسك عن يزيد وتبعث رسلك إلى الناس فتدعوهم إلى بيعتك، فإن بيعك الناس حمدت الله على ذلك وقمت فيهم بما كان يقومه رسول الله والخلفاء الراشدون المهديون من بعده حتى يتوفاك الله وهو عنك راض والمؤمنون عنك راضون كما رضوا عن أبيك وأخيك، وإن اجتمع الناس على غيرك حمدت الله على ذلك وسكت ولزمت منزلك فإني خائف. هون بدينا بالتنظير للإمام، مش مجرد رأي، وإنه بعدين مثلا إذا الإمام ما قبل هو بيلتزم برأي الإمام. فإني خائف عليك أن تدخل مصرا من الأمصار أو تأتي جماعة من الناس فيقتتلون، فتكون طائفة منهم معك وطائفة عليك فتقتل بينهم. فقال الحسين عليه السلام: فإلى أين أذهب؟ عبارة الإمام الحسين هكذا: فقال له الحسين: يا أخي، فإلى أين أذهب؟ قال: تخرج إلى مكة. طيب مكة مع أني مقررين أنه بعثوا 30 من شياطين بني أمية وأن يغتال الإمام ولو كان متعلقا بأسار الكعبة، مكة ما بينطبع عليها الكلام اللي قاله محمد بن الحنفية: إلى مصر وتبعث رسلك، وأنه ما بتكون عم يعني تقرب صوب يزيد، بتكون عم تتنحى عنه. قال: تخرج إلى مكة، فإن اطمأنت بك الدار بها فذاك الذي تحب، وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمن. هون خلينا ندقق بوصف محمد بن الحنفية لجلالة قدر أهل اليمن وخصوصيات أهل اليمن. محمد بن الحنفية خاض الحروب التي أبلى فيها أهل اليمن بلاء عجيبا بين يدي أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأكيد سامع رأي أبو الحسن سلام الله عليه في أهل اليمن. فشو بيقول له محمد بن الحنفية عن أهل اليمن؟ وإن تكن الأخرى خرجت إلى بلاد اليمن فإنهم أنصار جدك وأبيك وأخيك، وهم أرأف وأرق قلوبا وأوسع الناس بلادا وأرجحهم عقولا. بين قوسين الروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين وأهل البيت في مدح اليمن وأهل اليمن كثيرة جدا، والروايات عن رسول الله صلى الله عليه وآله في ذم نجد وطلوع قرن الشيطان من نجد ملفت جدا. فإن اطمأنت بك أرض اليمن فذاك، وإلا لحقت بالرمال وشعوب الجبال وصرت من بلد إلى بلد حتى تنظر ما يؤول إليه أمر الناس ويحكم الله بيننا وبين القوم الفاسقين. جو المجلس أخذ منحى حساس، يعني أنه حديث عن غربة الإمام الحسين سلام الله عليه وأن ينتقل من بلد إلى بلد، أنه الجو أن بني أمية، وهذا كلام محمد بن الحنفية يشير إليه، لن يتركوا الإمام الحسين سلام الله عليه، لكن هو يكون في مكان ومش واضح المكان، بس هو اقترح مكة. طيب إذا مكة ما مشي الحال، من بلد إلى بلد والشعوب والجبال، يعني الإمام الحسين عليه السلام سيكون مشردا. جو المجلس صار في إطار في سياق الحديث عن غربة سيد الشهداء. فقال له الحسين: يا أخي، والله لو لم يكن في الدنيا ملجأ ولا مأوى لما بايعت يزيد بن معاوية، فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تبارك في يزيد. إذن مسألة محسومة عند الإمام الحسين عليه السلام أنه لا يبايع، لأنه بيعة الإمام إعطاء الشرعية ليزيد. اتفاق كان ما بين الإمام الحسن عليه السلام ومعاوية أن معاوية لا يوصي لأحد من بعده، والأمر بيرجع على الإمام الحسين سلام الله عليه. فمجيء يزيد معناها أنه الإسلام دخل في مرحلة خطر شديدة، ولا يجوز إعطاء الشرعية ليزيد، ولا بد من كشف حقيقته للأمة. لما قال له الإمام الحسين عليه السلام هيك وختم بقوله: فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم لا تبارك في يزيد، فقطع محمد الكلام وبكى. كأنه هو مش بعيد عن جو أن الإمام الحسين يقتل في كربلاء ويزيد وإلى آخره، فكأنه شاف الظرف هذا. بس هون بيشتد إلحاح السؤال، طيب ليش هو محمد بن الحنفي إمارة؟ وإذا كان كما قيل أنه مريض، ليش ولاده ما راح؟ طيب، فبكى معه الحسين ساعة، ثم قال: يا أخي جزاك الله عني خيرا، فقد نصحت وأشرت بالصواب، وأرجو أن يكون رأيك موفقا مسددا، وأنا عازم على الخروج إلى مكة، وقد تهيأت لذلك، وإخوتي وبنو أخي وشيعتي ممن أمرهم أمري ورأيهم رأيي، وأما أنت يا أخي فلا عليك أن تقيم في المدينة فتكون لي عينا عليهم. هلا ممكن الاستدلال بهي العبارة أنه الإمام أجاز له، لكن ما في إجازة هون لأولاده حتى لا يلتحق. بعدين رسالة الإمام اللي راح تجينا من الطريق إلى بني هاشم بتدل أنه الإمام كان عم يستنفرهم ويريدهم أن يلحقوا به ليبلغوا أو يدركوا الفتح. فلا عليك أن تقيم في المدينة فتكون لي عينا عليهم، ولا تخفي علي شيئا من أمورهم. ثم دعا الحسين بدوات وبياض وكتب فيها هذه الوصية لأخيه محمد. الوصية أمتى؟ صباح مغادرة الإمام الحسين عليه السلام المدينة المنورة، لأنه بالليل راح ودع قبر الزهراء عليه السلام وقبر الإمام الحسن سلام الله عليه، ورجع قريب الفجر على البيت، فإجا محمد بن الحنفي ودار هذا الكلام، يعني صبيحة يوم توجهه إلى المدينة. الوصية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به الحسين بن علي بن أبي طالب إلى أخيه محمد بن علي المعروف بابن الحنفية: إن الحسين بن علي يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله جاء بالحق من عند الحق، وأن الجنة والنار حق، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت أطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في بعض المصادر كما هو المشهور خرجت لطلب الإصلاح، هنا خرجت أطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي محمد وسيرة أبي علي بن أبي طالب. أو في عبارة: لما رجعت لكتاب الفتوح اللي نائل عنه الخوارزمي لقيت العبارة بتختلف، ومصادر تانية أصلا مش موجودة هالعبارة، والطبيعة أنه مش موجود، أو أنه بعبارة موجودة بس بصيغة ابن أعثم كما سيأتي. العبارة هون: أسير بسيرة جدي محمد وسيرة أبي علي بن أبي طالب وسيرة الخلفاء الراشدين. هون إشارة إلى أنه في خط من خطوط التحريف بالمصادر الإسلامية المختلفة بدخلوا عبارة لحرف المسألة عن مسارها. مثلا في أحد العلماء الديار بكري مؤلف كتاب تاريخ الخميس، تاريخ الخميس بيقول عن معاوية ملك الوقت، ما بيعبر عنه خليفة، ويترجم للأئمة عليهم السلام. فزيدين عبارة فيما يزعم الرافضة، بيحكوا عن الإمام فيما يزعم الرافضة، هيك فيما يزعم الرافضة. يعني لما بتشوف الكتاب بتشوف نمط نفس المؤلف بتعرف انه هذا اجا واحد بعدان حطه حتى يغير دلالة كل الكلام، انه مش هو عم بيقول وانما يزعم الرافضة ذلك. وسيرة الخلفاء الراشدين هلأ بيجي معنا توضيح حولها: فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بالحق، ومن رد علي هذا صبرت حتى يقضي الله بيني وبين القوم بالحق، ويحكم بيني وبينهم وهو خير الحاكمين. هذه وصيتي إليك يا أخي، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، والسلام عليك وعلى من اتبع الهدى، ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم طوى الحسين كتابه هذا وختمه بخاتمه ودفعه إلى أخيه محمد، ثم ودعه وخرج في جوف الليل يريد مكة. جوف الليل وقريب الفجر، بده يكون أنه كل هذا كان قريب الفجر وبعدنا بجوف الليل، في جميع أهل بيته، وذلك لثلاث ليال مضينا من شهر شعبان سنة 60. طيب، قبل ما استعرض نص اللقاء بمصادر أخرى، أقف عند عبارة وسيرة الخلفاء الراشدين. هي العبارة نقلها الخوارزمي عن الفتوح لابن أعثم. رجعت إلى كتاب الفتوح جزء 5 صفحة 21، نجد العبارة هكذا: وسيرة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم. فرق كبير. سيرة الخلفاء الراشدين بالمطلق يعني الخلفاء الأربع، بس سيرة الخلفاء الراشدين المهديين رضي الله عنهم اللي أصدهم هو، ممكن يكون أصده مثلا أمير المؤمنين والإمام الحسن سلام الله عليهم جميعا. المجلسي في كتاب البحار أورد عن محمد ابن أبي طالب الموسوي وداع الإمام، وأورد نص الوصية وليس فيها هذه العبارة وسيرة الخلفاء الراشدين، فيها أسير بسيرة جدي رسول الله وأبي أمير المؤمنين، ما فيها ذكر سيرة الخلفاء الراشدين. طيب، السيد ابن طاووس كيف يتحدث عن وداع محمد بن الحنفي للإمام الحسين؟ بيتحدث بجو أنه كان في لقاء سابق، وكأن الإمام الحسين عليه السلام قال له أنظر ماذا يرى. بعد ما طلع محمد بن الحنفي من عند الإمام الحسين عليه السلام، بحسب نص السيد ابن طاووس، الإمام الحسين عليه السلام رأى رسول الله صلى الله عليه وآله، جاءه رسول الله صلى الله عليه وآله، مش منام. النص موجود عند سيد ابن طاووس كما يلي: فلما كان في السحر ارتحل الحسين عليه السلام، فبلغ ذلك ابن الحنفية فأتاه فأخذ زمام ناقته. كأنه طلعوا بعده بالمدينة، محمد إجا من بيته على الطريق، شاف الإمام أخذ بزمام الناقة، فأتاه فأخذ زمام ناقته التي ركبها، فقال له: يا أخي، ألم تعدني النظر فيما سألتك؟ قال: بلى. قال: فما حداك على الخروج عاجلا؟ فقال: أتاني رسول الله بعدما فارقتك، فقال: يا حسين، أخرج، فإن الله قد شاء أن يراك قتيلا. قال له ابن الحنفية: إنا لله وإنا إليه راجعون. فما معنى حملك هؤلاء النساء معك وأنت تخرج على مثل هذا الحال؟ فقال له: قد قال لي، يعني رسول الله صلى الله عليه وآله، إن الله قد شاء أن يراهن سبايا، وسلم عليه ومضى. النص صريح في أن الإمام الحسين سلام الله عليه سمع هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن كان عنده محمد بن الحنفي، وخرج ويقول: جاءني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا ذكرت بالحديث السابقة أن الشهيد يمكن أن يرى. بالإضافة إلى هذا، عنا روايات متعددة أن الإمام الحسن سلام الله عليه جعل الأصبغ بن نبات وبعض أصحاب الأمير يرون أمير المؤمنين سلام الله عليه. عندنا نص مهم جدا انه جابر ابن عبد الله الانصاري عندما صدر منه بعض الكلام اللي يعني يبدو انه نسي بعض الخصوصيات او شكك في فائدة خروج الامام الحسين سلام الله عليه، فالامام الحسين يقول له اسمع من رسول الله. وكان من كرامات الامام الحسين انه جعل جابر يرى رسول الله صلى الله عليه واله معه جماعه. ان شاء الله ياتي الحديث بزياره باجواء زياره الاربعين. فاذا الامام الحسين عليه السلام يمكنه ان يجعل غيره يرى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. طبيعي جدا انه يشوف الرسول صلى الله عليه واله، وطبيعي انه مساله مصيريه لحول بقاء الإسلام أنه يتدخل فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم مباشرة، وأن يكون حضوره صلى الله عليه وآله دائما في جميع المراحل، بالإضافة إلى التأسيس النبوي لهذه المراحل كما مر معنا في الأحاديث السابقة. إذن شاء الله أن يراك قتيلا وشاء الله أن يراهن سبايا، كلام يقول الإمام الحسين عليه السلام أنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ليلة مغادرته المدينة، وفي الوقت الذي يقع بين مجيء محمد بن الحنفي المرة الأولى وبين مجيئه المرة الثانية، عندما كان الإمام قد خرج من منزله. مسألة أن الإمام الحسين عليه السلام اصطحب معه كما ذكرت في الحديث السابق سيدة زينب لم تكن في بيته، يعني مرة واحد يخرج ومعه عياله، مرة لا عياله وأخته اللي من بيت زوجها. طيب هذا معناها أن هناك مهمة للسيدة زينب، وشاء الله أن يراهن سبايا لتنفيذ هذه المهمة. يعني استمرار الإسلام مرتبط بتسجيل مواقف الإلهية المحمدية بعد شهادة الإمام الحسين عليه السلام، وهذه الأمور تولاها الإمام السجاد إمام الزمان والسيدة زينب. السيدة زينب سلام الله عليها كانت مكلفة بالدفاع عن الإمام السجاد، كما كان موقف الزهراء عليه السلام مع أمير المؤمنين، الأمير مأمور بالصبر وهي مأمورة بالدفاع عنه. سيدة زينب أيضا كانت مع الإمام السجاد إمام زمانها مأمور بالصبر وهي مأمورة بالدفاع عنه. نص آخر ينقله أحد مراجعنا الراحلين السيد الميلاني رحمة الله عليه في كتاب قيم عنده اسمه قادتنا كيف نعرفهم، ينقل النص عن ابن قولويه صاحب كتاب كامل الزيارات. النص مضمونه شو؟ انه محمد ابن الحنفية يتحدث عن مجيء نساء بني عبد المطلب في فترة خروج الامام الحسين عليه السلام، عندما اراد ان يخرج جئنا يبكينا يندبنا، والجو جو أنه ينبغي أن يكون الخروج سرا. فالإمام سلام الله عليه يطلب منهن أن لا يكشفنا الأمر. الرواية هكذا: روى ابن قولويه بإسناده عن محمد بن علي عليه السلام قال: لما هم الحسين عليه السلام بالشخوص عن المدينة أقبلت نساء بني عبد المطلب فاجتمعنا للنياحة حتى مشى فيهن الحسين عليه السلام، فقال أنشدكن الله أن تبدين هذا الأمر معصية لله ولرسوله. يعني ما تكشفوا القصة، لأنه البكاء والنحيب بدي يطلع على البيوت الثانية في عيون النظام وإلى آخره، والإمام يريد أن يخرج من المدينة سرا، وإن كان هو تعمد أن يبقى في الطريق الأعظم، لكن الخروج ينبغي أن يكون طريقة سرية. فقال له نساء بني عبد المطلب: قلنا فلمن نستبقي النياحة والبكاء؟ فهو عندنا كيوم مات فيه رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي وفاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم، فننشدك الله، جعلنا الله فداك من الموت يا حبيب الأبرار من أهل القبور. وأقبلت بعض عماته تبكي. هذا الجو منقول عن محمد بن الحنفية، ولذلك أوردته هنا. الملفت هنا كما أشرت إلى ذلك أنه ابن سعد في الطبقات الكبرى لم أجد أن غيره، إلى الآن لم أجد، قد يكون قد أورد هذا الأمر، بيتحدث عن أنه محمد بن الحنفية خرج إلى مكة وتكلم مع الإمام الحسين. تعبيره أنه الإمام الحسين عليه السلام بعث من مكة إلى المدينة يطلب بني هاشم أن يلتحقوا به، فخرج محمد ابن الحنفية إلى مكة وتكلم مع الإمام الحسين سلام الله عليه، ولم يلتحق به ولم يبعث أحدا من أولاده، فوجد الحسين في نفسه على محمد. تعبير ابن سعد: وبعث حسين إلى المدينة فقدم عليه من خف معه من بني عبد المطلب. في غرابة هون أنه عادة المصادر كلها بتقول الذين خرجوا من بني هاشم خرجوا مع الإمام الحسين سلام الله عليه. ابن سعد بيقول لا، أنه بعث الإمام الحسين من مكة إلى المدينة فجاءوه وهم 19 رجلا ونساء وصبيان من إخوانه وبناته ونسائهم، وتبعهم محمد بن الحنفية فأدرك حسينا بمكة وأعلمه أن الخروج ليس له برأي يومه هذا، فأبى الحسين أن يقبل، فحبس محمد بن علي ولده فلم يبعث معه أحدا منهم حتى وجد الحسين في نفسه على محمد قال: ترغب بولدك عن موضع أصاب فيه؟ قال محمد: وما حاجتي أن تصاب ويصابون معك، وإن كانت مصيبتك أعظم عندنا منهم. هذا النص، طبعا أنا الآن أذكر النصوص المختلفة على أمل أن أتابع التفاصيل، وأترك الاستنتاج للأخير إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار وشهداء الإسلام وأمواتنا، رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.